بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لعنة الداعية على أعدائه من المؤمنين إلى الآن إلى قيام قال التعارض بين التوفيق والتوفيق. هذا الكلام في قواعد التعارض بعد أن أنهى الحديث عن ذكر أهم قواعد القواعد الرجالية من قواعد التأمين، شرع المصنف في ذكر أهم قواعد التعارض، وعرفوا التعارض في المقامين والتنازع والتنافي بين فئتين أو أكثر، باعتبار أن كل تأويل يعارض الآخر ولا يفتح له المجال كي يؤثر أثره ويعطي بالتالي نتيجته. فالدليل الذي لسانه التوفيق مثلا يعارض ذلك الدليل الآخر الذي لسانه التجريح، ويمنعه من أن يؤثر أثره ويعطي بالتالي نتيجته، ألا وهي تجريح الراوي. وكذا العاد أعني دليل التجريح يعترض التوفيق ولا يفتح له المجال كي يؤثر أثره وينتج بالتالي نتيجته. وعند ذلك إذا وقع القال هكذا وقام التعارض إلى من ضافيا بين الفئتين أو أكثر من فئتين كما هو القال، أو شئت فقل فإنهما يقدم حينئذ على الآخر. فهل هناك قاعدة يمكن أن يتثبت بها في هذا المقام من مقام التعارض بين التأويلين، أو التأويلات تكون تلك القاعدة مخرجة من تمام الموارد، أي تكون تلك القاعدة مخرجة في مجالات تطبيقاتها، أم لا توجد لدينا هناك قاعدة كلائية في المقام؟ يمكن أن نخلص هذا البحث إلى مقامين، أو بتعبير المصنف إلى مجالين. المجال الأول للباحث مجال النظرية ومقام ذكر قاعدة وتأتي قاعدة وجعل قاعدة في المقام، ولو في مقام النظرية والثبوت. المجال الثاني مجال التطبيق، عندما ننهي الحديث عن القاعدة وبيانها في مجال التصوير النظرية، نريد أن نقدم تلك القاعدة على مواردها من الكتب الرجالية المعتمدة التي وردت فيها تقييمات. الذي مجالي النظرية والذي سماه المصنف فيما سبق المعرفة الواقعية، حيث تذكرون سابقا في عنواني أو في بحث الطريق إلى معرفة حال الراوي، ذكروا هناك طرقا ثلاثة، أولاها طريق المعرفة الواقعية والتي تأتي من خلال الاطلاع على سلوك الراوي مباشرة، لأن ترى الراوي مباشرة وتطلع على حاله فتقيمه إما توبيخا أو تجريحا. الطريق الآخر المعرفة الظاهرية، وكانت هناك طريق ثالث المعرفة العلمية، حيث الأساليب العلمية وهي المكتسبة من خلال الرجوع علما إلى الكتب الرجالية المعول عليها والاطلاع على تقييماتهم بحال وسلوك الراوي. وفي زماننا هذا، حيث لم يعاصر الراوي مباشرة وكذا لم يعاصر المطلعين على أحوال الرواة الذين يحملون معهم شهادات، فعند ذلك تتلحظ المعرفة لدينا لمن بالمعرفة العلمية، ألا وهي الرجوع إلى الكتب الرجالية من قبيل رجال النجاشي وغيره وأمثاله. ففي مجال النظرية الذي سماه سابقا في المعرفة الواقعية، هناك عندنا قواعد، وكل من المتخصصين في هذا المجال ذكر قاعدة في المقام أي في مقام التعارض بين التقييمين، توثيقا أو تجريحا. الأقوال لدى الأعلام في هذا المقام أو في مجال النظرية متعددة، ذكر المصنف وأشار إلى أهمها وهي أربعة أقوال. نقرأ هذه الأقوال ثم بعد ذلك نعرج بنا إلى المجال الآخر، مجال التطبيق، والذي عرفت أن حالنا يتمحق بمن بالمعرفة العلمية، يعني نرجع إلى الكتب الرجالية ومن خلال هذه الموارد والتطبيقات التي نصطدم معها في الكتب الرجالية، هل يمكننا أن نستخلص منها إحدى هذه القواعد التي سوف تذكر في المقام الأول؟ قاعدة مضطردة في مجال التطبيق. قال: بحثت المسألة في كتب قواعد الحديث وقواعد الرجال، وأبصح تناول لها لهذه المسألة كان في كتاب رجال الخاقاني القاعدة الثالثة، عنوان تحت عنوان المقام الثالث، وكذلك وحفت المسألة بشكل واسع في كتاب نقبات الهداية للشيخ الخاقاني، وتناولها بالبحث أيضا الميرزا المكيني في كتابه الوسيلة، ولكن حسب العنوان والاسم وجيزة أي بشكل يتناول المسألة بشكل وجيز. والمقصود بهذه المسألة هل يأتينا توفيق لراوي، والتعبير بالتوفيق هنا في معنى العام، يعني تعديلا لما إذا كان الراوي إماميا مذهبي، أو توفيقا لما إذا كان غير إماميا، أو تحسينا فيما إذا كان إماميا ولم ينهض الحال فيه إلى درجة الوثاقة أو فضلا عن درجة التعديل أو تحسينا. أفاد توفيق لراوي، وفي المقابل وفي نفس الوقت أتانا ماذا؟ توفيق آخر وتقييم آخر بلسان التجريح. فتقييم ماذا؟ تقييم بلسان التوفيق وتقييم بلسان التجريح. قال: ويأتينا في مقابله تجريحا له فأيهما يقدم ويؤخذ به ويعتمد عليه. ربما وصلت الأقوال في المسألة بتفصيلاتها إلى تسعة أقوال، ولكن المهم هو التالي: أربع أقوال. القول الأول وهو المشهور في ألسنتهم تقديم التجريح المطلقا، التقديم قول الجارح الإطلاق في قبال التفصيلات أو التفصيلين الآتيين، هذا القولين في مقابل التفصيلين الآتيين تأكيد الإطلاق، وهو القول المشهور. مستدل بهذا القول من تقديم قول الجارح باعتبار أن الموثق المعدل لم يطلع على حال الراوي أكثر من الاطلاع على ظاهر حاله، فعندما يحكم بالتوثيق حكمه هذا يكون مبنيا على ظاهر حال الراوي، بينما الجارح رأى الراوي قد ارتكب معصية ومخالفة لحدود الشريعة، فعندما يحكم بالتجريح حكمه هذا بالنسبة إلى الجارح الكبائي نقص. نقول باعتبار ماذا؟ بالحظ ماذا؟ بالحظ أنه اطلع مباشرة على حال الراوي ورآه قد ارتكب معصية، فكيف يوثق؟ بل بطبيعة الحال سوف يجرحه يضحكه، فعند ذلك صار المقام من باب تعارض ظاهر مع نص، وقد درستم في محله أصوليا أن النص مقدم على الظاهرين من مقام التعارض، فيقدم النتيجة في قول الجارحي. هذا القول القائل به فهم المسألة بهذا الفهم، وحدد الموضوع بهذا التحديد، وفق لمبناه، وفق لما هو المرتكز عند من مرتكزاته العلمية. قال: واستدل بالمثل المجهول، واستدل لهذا القول بأن الموثق للراوي يخبر عما يعرفه من ظاهر حاله، والمجرح يخبر عما اطلع عليه من باطن، خفي ذلك الباطن على الموثق، لأنه شاف الراوي ارتكب معصية، بينما هذه المخالفة لم يطلع عليها الموثق. فالتعارض قام على هذا الأساس، فالتعارض يقوم بين إثبات المعصية من قبل المجرح، لأن المعصية أثبتت من قبل المجرح بسبب اطلاعه عليها، أي على معصية الراوي، ونفيها عطف، يعني بين إثباتها وبين نفي المعصية. هذا النفي من قبل الموثق لعدم اطلاعه عليه، واعتماده في شهادته على ظاهر الحال، فاعتمد على ظاهر الحال فعزله. هذا القائل قلنا حدد الموضوع بهذا الفهم، دخل للمسألة بهذه من هذه الزاوية، أنه شاف الجارح كيف حكم والموثق كيف حكم، فمثلما على ظاهر حاله فعدلت، بينما هذا اطلع على مخالفة من الراوي فحكم بما بتبيعه. فنجيب القول الثاني، ينظر للمسألة بأي زاوية وبأي منظار. القول: ولأن الإثبات هنا نصا بالنسبة إلى المجرح، والنفي ظاهر بالنسبة إلى الموثق، عند ذلك قال يقدم أو يقدم النص. القول الثاني: تقديم التوثيق مطلقا. نفس المطلقة يقول أيضا هو في مقابل التفصيلين الآتيين من آيتين الآتيين. القول الثاني: تقديم قول المعدل أيضا إطلاق. القول الأول والثاني إطلاق، الثالث والرابع تقديم للمسألة. القول الثاني: استدل له وعلل تقديم قول المعدل مطلقا بما حافظه، أن كلا من الموثق والجارح يحتمل خلاف ما يحتمله الآخر، كل منهما يحتمل خلاف ما يحتمله الآخر، فإن الجارح اطلع على مخالفة صدرت من الراوي، ورأى أن الراوي قد عصى الله سبحانه بمعصية، فلذا حكم بتجريحه
فيكون هذا بالنسبة إليه نقصا، بينما الموثق لم يطلع على تلك المخالفة وعلى تلك المعصية، فاتكأ وعول على ظاهر حال الراوي فحكما بتوثيقه، فإما تعليلا أو توثيقا أو تحليلا. فيكون هذا بالنسبة إلى الموثقين من الأخذ بالظاهر بظاهر الحال. فهنا النقص من جانب الجارح، والظاهر من جانب الموثق. ثم أن هذا الأرى، ثم أن الموثق قد اطلع على أن الراوي قد تاب، فرجعت إليه ملكة العدالة، ولا يمكن أن نحكم عليه والحال هذه لمن؟ بتجريح أو بالتجريح. فيكون هذا بالنسبة للموثق نصا، طلعت على أن هذا الرجل قد خاب، هذا خاب، بينما الجارح لم يطلع على أن هذا الراوي قد خاب، ورجعت إليه ملكة العدالة فحكم عليه تعويلا، تعويلا على ما هو المنكشف لديه سابقا من ظاهره، ألا وهو ارتكابه المخالفة. فيكون هذا بالنسبة إليه ظاهرا، فاحتمال عدم اطلاع الموثق على ما اطلع عليه الجارح مساوٍ وموازن مع منه، مع احتمال عدم اطلاع الجارح على ما اطلع عليه الموثق، فيتساويان يتعارضان يتساقطان بعد التعارض، ولا سيما وأن الحالة التي نحن عليها حالة عدم وجود مرجح، وبعد التعارض والتساوي يتساقطان، وعندها يرجع إلى أصل، الأصل الذي حول عليه قائل هذا القول أطالة العدالة للمسلمين. وقد درست فيما سبق أن أطالة العدالة قضية ومسألة اجتهادية، سيبدو أن قائل هذا القول يعتمد أطالة العدالة، فإذا أجرينا أطالة العدالة في هذا الراوي يحكم بتعديله وبتجريحه، إذا حكمنا بتعديله فنقدم قول الموثق مطلقا حينئذ.
فتعارض
ولم يتفق على الذي ولو من حيث اللسان اللذيذة ومن نظر الأولى قد يكون هذا القراءة، ولكن بعد معرفة دليله وأنه انخلق بعدما خرج من خلال إجراء باب العدالة عند ذلك، نحن دينا لأن هذا موثق أو عادل عند ذلك، احنا قد قدمنا في النتيجة قدمنا قولا المعدل الموثق. حسب الراوي الذي صار موضوعا لتعارض التحليلي. هل يقول حالا لما تقول لم تكن في منطقه الثالث؟ وانما قضيه هكذا، قضيه كليه، احتمال عدم اطلاع الموثق على ما اطلع عليه الجارح يعارض منه احتمال عدم اطلاع الجارح على هذا. من باب مثال جبنا انه هذا اطلع على ما شافه كار وذاك ما اطلع عليه، ولم تشوفه بالمريض مثال اخر. تساوي احتمالين. لا تساوي احتمالين، وأصيلنا دليل بأن احتمالين. انظر إلى في نخرج الصغر عندك، مثل كل لا أقصد أن احتمال اطلاعي هذا على بعد ذلك شنو؟ صار عندنا شنو؟ بعد هذا الاحتمال هنا قلنا بالدليل أساس الدليل هكذا أن كل منهما يحتمل خلاف ما يحتمله الآخر. مثل هذا قد أجى في قضية التطبيق من حيث المثال، من حيث التوضيح، مثل قضية التوبة. وإلا كل منهما يحتمل خلاف ما يحتمله الآخر. فالإنسير نقص وظاهر جانب الموثق ونقص وظاهر جانب الجارح. النقص يعارض النقص والظاهر يعارض الظاهر. بعد التعارض ما بينه ما تسجيل ارتقى طبعا مسألة الأمر. الدليل هكذا يقول لسانه. وأشير إلى دليله بأن احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل هذا معارض. ليش ما يقول كله من جانب واحد؟ ليش يقول أن الجارح اطلع على ضر الشيء ذات الشيء خفي على منه على الموثق؟ أنا أقول خذ الموثق، خذ الموثق اطلع على شيء، عبر بالشيء، في مثال مجدد التوبة، في مثال آخر، على شيء هذا الشيء لم يطلع عليه منه الجارح. قال معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على الجارح. هذا على اي على شيء بيانه استجاب المثال التوضيح من مجدد الخوفه والملكه. واذا تعارضا تساقطا ورجعنا الى اصاله العداله في المؤمنين. ففي النتيجه حكمنا بمن؟ حكمنا القول الثالث وهو التفصيل الأول في المسألة له فقان منظورتان هما إمكان الجمع بين الدليلين بين التحليلين والشرط الآخر عدم إمكان الجمع بينهما. ففي الشرط الأول تلاحظون أن الحكم سوف يرجع إلى نفس القول الأول
القول الأول هي الإطلاق، اللي هو تقديم قول الجارع. إن قال الجمع بينهما كما لو قال المزكي هو عبد، وقال الجارع رأيته يشرب الخمر، فإن المزكي إنما سجد بالملكان، يعني بناءً على ما يتراءى له من ظاهر حال الراوي المحسن. والملكة لا تقتضي العصمة في الإنسان حتى ماذا؟ حتى ينافي الهور المحرم منه. فيستمعان ويمكن الجامع، لأن يمكن أن يستمع هذان الجميلان لهذا الراوي، يعني وقف التهافت، سوى التهافت من خلال ماذا؟ من خلال اللسان المؤدى، مؤدى هذا تعليم وتوثيق، ومؤدى ذاك الآخر شنو؟ تجريح. وإلا يمكن الجمع بينهما. طب هذا يقول أنا أحكم بالملكة لأنه عادل، الملكة لا تقتضي ماذا؟ العزمة، حتى شنو؟ للتنافي من كل رحيق محرم منه حينئذ. وهنا يقدم قول الجارح لأنه نص على ماذا؟ على قول المزكي لأنه ظاهر. فرجع التقسيم الأول بشقه الأول إذن إلى القول الأول. أما في شقه الآخر لا يتعلق بالقولين أصلا، لا تقديم قول الجارع ولا تقديم قول المرفق. الشق الآخر اللي هو عدم إمكان الجامع بينهما، كما لو عين الجارع الثبات، يعني ثبت الموت مالته ونفاه المعذر، كما لو قال الجارع رأيته في أول الظهر من اليوم الفلاني بالدقيقة الفلانية يشرب الخمر، وقال المحسن إني رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي، وهنا كل منهما نص، فلا أحدهما ناص والآخر ظاهر حتى نقدم النص، ولا أحدهما ظاهر والآخر أظهر حتى نقدم الأظهر. فعندنا لماذا ما ممكن الجمع بينهما؟ هذا يقول يشرب الخمر رأيته في هذه الدقيقة، هذا يقول لا في نفس هذه الدقيقة وفي نفس هذه الثانية وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان لا رأيته يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، فهمت نجمع بينهما. فلا يمكن الجمع بينهما حينئذ. التعارض قائم، هذا يوثقه وذاك يجرحه. عندما ما هو الحل؟ يقول في الحل هناك قولان للأعلام. القول الأول الرجوع إلى المرجحات، هذا ربط بين لا بالقول الأول ولا بالقول الثاني، الرجوع إلى المرجحات، تلك المرجحات التي درستموها في الأصول التي يذكرونها في مقام التعارض بين الجنات. الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية والأعجمية، يعني إذا كان أحدهما مثلا أكثر تقييما يقدم قوله، أو كان أحد المقيمين أكثر عدالة من الآخر يقدم تقييمه، أو أورع أو أضبط ونحوها من تلك المرجحات، فيعمل حينئذ بالراجح ويفرح المرجوح
بما تقرر في تحدي من الرجوع إلى المنزحات عند تعارض الدنيتين. فإن لم يكتف التربيح خطوة ثانية بعد انتفاء التربيح مصر التربيح كلاهما ورأتناهما عادل كلاهما ضابط كلاهما مشفق ولكن ذلك قال وجب التوقف لأنه تعارض موجود في المقام مع استحالة التربيح من غير مرجح المرجع تحديد مرجح تحديد فعند لا تتوقف إلى أن يأتيك بعض آخر أو جميل آخر أتكلم به. اختار هذا القول الأول هي في الشق الثاني. القول الأول من الشق الثاني من شقي التقرير الأول. اختاره الشهيد الثالث ابتداء بالبداية والمحقق الأولي رحمه الله في قوانينه وغيرهما من الأعلام. القول الثاني بعدنا وين؟ القول الثاني في هذا الحل، هل هذا التعارض من صورة عدم إمكان الجمع بينهما؟ التوقف أطلق أطلق لماذا؟ كان هناك تربيح أم لم يكن تربيح؟ توقف. وهو المحكي عن الشيخ رحمه الله في كتاب الكلام. ليش التوقف حتى مع وجود المرجحات؟ وعلل التوقف بأن مقتضى القاعدة الأولية لقوة التعارض درست هناك في الأصول أن الفتح الأصولي عندما يريد أن يبحث عن التعارض يبحث في مقامين، المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية والمقام الثاني مقتضى القاعدة الثانوية. فهذا المستدل يقول مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ هو التفاقد. ونتوقف حينئذ إلى أن يأتي ماذا؟ فالدليل الثانوي قد أقول إن قلت ما تقول في الترجيح بالمرجحات، وهذه المرجحات إذا كانت بالبين يقول أن الترجيح بالمرجحات إنما هو منصوص علمي. يعني روايات عندنا أنه إذا قال تعارض عند ذلك قدم أو فقهما أو مثلا أورعهما أو أعدلهما، فإذا كان منصوصا يقتصر على ماذا؟ يقتصر على مورد النص، مورد النص التعارض، تعارض البينات في الأملاك، يعني زينة مع زينة، هذا تجي أن العباءة لزيد والتلك تقول أن العباءة مثلا ليست لزيد بل لفقر مثلا. أو هذه الدابة هذا وليست الدابة الأملاك. أما هل يمكن نسري هذا إلى غير مورد النص اللي هو قضية التأمين؟ تأمين لماذا في حال الحال الراوي أن هذا الثقة هو موثقة؟ تقول لا يمكن الإقراء إلا بدليل إلا بأخذ. فلذلك يحكم بالتوقف مطلقا. وعلل بأن مقتضى القاعدة في صورة تعارض البينتين هو التفاقم والتوقف إلا أن يكون أصلا في المولد فيرجع إليه. قلت الترجيح بالمرجحات مش ما ممكن. قال والرجوع إلى الترجيح بالأكثرية والأعجمية ونحوهما في تعارض البينتين في الأملاك إنما هو دليل خاص. منصوصا عليه فيقتصر على مولده ويتوقف في غير مولده اللي هو مقامنا. لابد انه يحون على مولد الفهم، كل كيف فهمه. اولا ان هذا السؤال يحتاج نصه عند القول الأول ولم يكن مولده الآن. منه هذا غير ذلك القائل، لا تعود إسلامك على شخص لم يقل بذلك القول.
فأنا أريد أن تتدربوا في الإشكالات وفي الأسئلة ولا سيما في أثناء الدرس ولا سيما السؤال راح يصير على بعض الأعلام. لكن أنت خبر يعني هنا لسه تقول هناك ليش ما تقول؟ ومنو؟ هذا قائل أن نفرضه جيد، ذاك قائل اسمه باكر مثلا نفرضه، وكل على منواله وعلى فهمه، واسمك على شيء جعله جليلا. ترى هذا الأمر خارج هذا، بالنسبة لكم هذا يعني هذا سؤالكم لا يصلح في هذا المقام أبدا. نعم يصلح في السؤال الأول. معلومة خارجية تكون دائما تتنبهون إليها، حتى السؤال قد يكون في أثناء الدرس مسلم من بعض الجهات من هذا الجهات، أنه كان يستفسر على قضية، أو إذا ما مطمئن هو أنه أنا راح أستفسر على هذا بما فعله ذاك، على رأسه أنا خلي عندي علامة استفهام وأخذ القاضي وأنتظر لتستفسر رأسه، أخلي بعد الدرس أروح أراجع أشوف. قال قول أول جفت هذا القائل، فأقول له ليش هناك تقول شيء وهناك ما قلت شيء؟ تتطلع على سؤال السيدة، هاي واحدة معلومة لابد أن تنتبه عليها سواء في هذا الدرس أو في أي درس آخر. إذا الآن نرجع إلى ما نحن نقول، هذا السؤال إنما هو مورده حول القول الأول، حول القول الأول قضية تقديم النص على الظاهر. هو القائل حدد المسألة بهذا التحديد، قال أن الموثق يقول هذا عدل، يقول هذا عدل، والجارح يقول إني رأيته يشرب الخمر، رأيته يشرب الخمر عندما يقول بهذه اللفظة، والمفروض انه تعارض قد دحن، هذا حج وهذا حج جليس، هذا نجاشي خنقول وهذا الشيخ الطوسي، هذا لا يكذب ذاك لا يكذب، فعند ذلك الجارح لن يتجرأ على ان ينص بهذا اللفظ على الراوي الا بعد رؤية الراوي وانه قد خالفه، فعندما يقول بهذا اللفظ نص في حال ذلك الراوي، فنأتي بهذا الاعتبار فكلامه نص بينما كلام الموثق لا، ظاهر في أن حال هذا كلام ظاهر، كلام ظاهر في أن حال الراوي مستقيم، كلام الجارح نص، كلام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذه الألفاظ، عن اللام عبارة عن هذا الألفاظ إني رأيته يشرب الخمر، فيصير كلام هذا ظاهر وكلام ذلك نصر، ذاك ظاهر في ماذا؟ وهذا نصر في ماذا؟ ذاك ظاهر لأن حاله مستقيم لأن حال الراوي، وهذا كلامه نص لأن حاله غير مستقيم. وهو تقديم نص على ظاهر. هذا القول الثاني اللي يحكم بالتوقف، الشق الثاني من التصريف، ليش يحكم بالتوقف مطلقا؟ لهذا تمسك بمقتضى القاعدة الأولية، الرجوع إلى المرجحات، هذا منصوص، فإذا منصوص أنا أقتصر على موز النار، ماندر أتعدى. القول الرابع في تعداد الأقوال، والتفصيل الثاني في تعداد التفصيل، القول التفصيلي، التفصيل الثاني له سؤالان أيضا، سؤالان هما أن يتعارض العقل ثبوت الملك وعدمه، لأنه كل شيء فهم المسألة، بل لاحظوا أن المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فلذلك هاي القواعد اللي ذكرت في مجال النظريات من كل مجال تطبيق، لا بل هذه القاعدة من القواعد المتواجدة في الفقه. تأخرن ليش؟ من كل الاجتهاد، كل شنو فهم من المسألة فيه؟ كم نجاح اتجاه، كيف نجاح كذا؟ هو فهمه.
يحكم على ضوء ما فهمه. هذا المفصل الثاني فهم المسألة عندما يتعارض تقييم الموثق وتقييم الجارح أن الموثق يثبت النفع والجارح ينفي ثبوت الملكة الراوي. عند التعارض ماذا يقدم؟ قول المجرح. المجرح اللي هو منه اللي ينفي ثبوت الملكة. ليش؟ لأن العقل معه. العقل عدم ثبوت الملكة. ليش؟ لأن ثبوت الملكة حادث والحادث ينفى بمن؟ بإضافة العدم. يقدم قول المجرح لأن العقل معه، العاقل يعاضده. قال يتعارض في أصل ثبوت الملكة في أصل ثبوت الملكة وعدمه، كأن يقول أحدهما هو عدل ذو ملكة رادعة وقال الآخر هو عشار. ذكر لك المصنف معنى العشار في الهامي، هو عشار في جميع ما مضى من عمره. فيحكم بالتعارض بالمقتضي والتقاطب، وبعد التقاطب يرجع علما إلى الأصل الموجود. الأصل الموجود في المقام ما هو؟ وهو في المقام على عدم الملكة، أي الآخر عدم ثبوت الملكة، لأن ثبوت الملكة حادث والحادث يبقى في الأصل العدمي، فيقدم قول المجرد. ف نسلك الثاني التقليل جناء أن تموه قضية ثبوت نفي، قضية ثبوت ونفي، أنت جعلت ثبوت النفي جانب الملكة، هذا جانب المحصول، إيه؟ جانب
المحصول،
الحادث والمعصية، فحينئذ قال أن يتعارض في مجرد حضور المعصية وعدمه، فيقدم قول المعدل ويعمل عليه، لأن الملكة قد ثبتت بقوله وقد تقاطط من حيث ظهور المعصية وعدمه. الملكة كأنما ثابتة، هذا يقول ما قدرت معصية منا حتى تزول الملكة، فتقول لا قدرت المعصية، هذه شفت أنه ارتكب تلك المعصية. فأنت لا تعارض في ثبوت في حضور المعصية وعدم حضورها، فحضور المعصية أمر حادث، الأصل معه اللي هو منه أطالة عدم صدور المعصية من الراوي، فيقدم قول معدل. قال فيرجع إلى أطالة العدم، أي أطالة عدم صدور المعصية. هذا القول لا، قول الثاني قلنا أنه بعد التعارض والتقاطب نرجع إلى أساس العدالة. والمسألة كما ترون اجتهادية، يعتمد فيها الفقيه مبانيه الاستنباطية ومرتكزاته الفقهية، وشاهد ذلك شاهد أن أكثر التجريحات أو الظنون مقولة عن جهاد الضعفاء، فمن ما قال كلها ولا هناك تضعيفات في لسان المجاشي وهناك تضعيفات في لسان الشيخ الطوسي، ولكن الأكثر من كتاب الضعفاء. فمن يقول لو شنو الشاهد على أن المسألة اجتهادية؟ فيجي الآن الرجالي الفقيه اللي صحت عنده نسبة الاجتهاد كتاب الضعفاء مثل الغضائي العلامة الحلي من المثال هذا، ماذا يعد هذه التجريحات اللي صدرت في كتاب الضعفاء؟ عدها معارضة علما، معارضة لتوثيقات الآخرين، فقال يصير عنده تعارض، ومن لم تصح عنده نسبة نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضاء كأستاذنا سيد الخوري
لا يعدها حينئذ معارضة.
فعند ذلك إذا النجاشي نفى الوتر غيراويا وابن الغضاء ضعف ذلك الراوي في كتابه الضعفاء لا يطرح تضعيف ابن الغضاء على هذا الفهم وعلى هذا المبنى وعلى هذا المرتكز العلمي ما يصبح التعارض علما معارضة لذلك التوثيق. فإذا ما في معارضة ما في تعارض حينئذ فيحكم دينا حينئذ الرجالي يحكم بتوثيق النجاشي. وكذلك من كان يرى صحة نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضاء إلا أنه يرى هذا المقدس علمه هذا الموقف كما فهمه البحث ولعله فيما يبدو في دين سابقا مرا من وحيد البهبهاني عن الوحيد أنه هو جرى صحة نسبة كتاب الضعفاء علما إلى ابن الغضاء ولكن هو يجيبه يقول أن كل تبع الإنسان ابن الغضائي يعني مو نقول يعني تقييمات أو تضعيفات ابن الغضائي ليست من باب النقول أو المنقولات عن المتقدمين حتى تندرج حتى تندرج في أخبار الآحاد أو في خبر الواحد لا وإنما تنهي هي اجتهادات الاجتهادات الشخصية منه إلى اجتهادات الشخصية في بعض الاعتقادات من قبيل فهو النبي صلى الله عليه وآله جرى ابن الغضائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ منه أتاه اعتمادا اتكالا على بعض الروايات عندنا روايات عن المعصوم عليه السلام من أن النبي يبلغ فما أثبت إلا على بعضها الشيخ الصدوقي على مرزان أيضا ذهب إلى سهو النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ الابن الغضائري من يريده يشوف هذا الراوي الذي معتقده عدم سهو النبي فعند ذلك بحسب معتقد ابن الغضائري يرى أن هذا الراوي قد غلا في مذهبه راح يصير شوية ماذا؟ نوع غلو أنه شلون تتنزل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الباري عز وجل مثل ما الباري ما يكون النبي أيضا لا يسهو وغير هذا من سائر بحث العبادات اللي كان يعتقدها للقدماء للأميين بالأخر كل المتقدمين كانوا يرون هذا منهم ابن الغضائري لبعض الاعتقادات التي يفتحه النبي صلى الله عليه واله حيث يذهب الى ان من لا يعتقد بمضمون الروايه القائله بحضور اتاه من النبي صلى الله عليه واله يذهب الى ان من لا يعتقد بهذا يعتبر غاليا فمن يجي بكتاب الضعفاء من يقيم حال ذاك الراوي شو يقول عنه؟ يقول في مذهبه ارتقاء او ضعف او نحو ذلك فإنه هذا فإنه جزاء منه. وكذلك من كان يرى صحة نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري إلا أنه يرى هيكي بهذه الرؤية فإنه ماذا؟ فإنه لا يوجد صلاحية في معارضة تضعيفات ابن الغضائري وتضعيفات الآخرين. فإذا المباني حسب المباني حسب الأفهام المسألة الاجتهادية والأقرب إلى طبيعة الموضوع يقول المصنف أن يقال إذا أمكن الجامع بين التقييمين فهو المطلوب وأمكن الجامع ولم يمكن الجامع فالحكم توقف ورجوع المن إلى الأصل المناسب للمقام إن أصل الحكم إلى كان أو أصل العمل هذا كله في مجال النظرية أو تعبير المقام الأول.